بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله. عندي مكالمات تنتظر، تفضلي يا هناء.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي أربعة أسئلة.
تفضلي أختي على السريع.
عندي سؤال الأول. لدينا أرض، وهذه الأرض هي ورثة بين عماتي الاثنين وأبي المتوفي.
ملك هذه؟
نعم.
الأرض ملك بين عماتك وأبيك؟
ملك.
إيه طيب.
ونقوم بزراعتها. الاستفادة منها، وهم يطلبون بقسمة هذه الأرض، ولكن يصير بيناتهم اختلاف بين هذا القسمة بين عمتي وأخوتي.
نعم.
بحجة من الساعة على هذا القسمة.
هنا أختي عندك مشكلة في الاتصال، الله يرضى عليك، صلح الهاتف اللي عندك وتفضلي بشكل سريع. تفضلي.
ألو.
تفضلي، أنا أسمعك. تفضلي.
أسمع بسؤال لو يا شيخ.
تفضلي أعيدي لو سمحتي. أعيدي.
لدينا أرض، وهذه الأرض هي ورثة بين عمتي اثنين وأبي المتوفي.
طيب.
نقوم بزراعتها والاستفادة منها، وهم يطلبون بقسمة هذه الأرض، ولكن يصير بيناتنا اختلاف بين هذه القسمة.
قسمة الناتج من الأرض يعني، ولا يريدون قسمة الأرض كلها؟
قسمة الأرض كلها.
يعني يريدون تقسيم التركة.
أيضا تقسيم التركة.
طيب، السؤال هذا واضح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، يوجد هناك شيخ.
كيف؟
يعالج بعطاء الرقية والماء المرقي والعسل وحبة البرك وحبة الملوك.
يعالج بإيش؟
بالرقية والماء الراقي، الماء المرقي.
أيوة.
والهواء وحبة البركة.
أيوة.
وحبة الملوك.
حبة الملوك؟
إيه.
شو هذه حبة الملوك؟
هو هيك يعطينا، فاهم؟ أنا عارفش.
طيب.
وعطاه ورقة الفيجن.
ورقة إيش؟
الفيجن.
ايش هذه الورقة؟
عادي، وتبخر منه نبتة يا شيخ.
يتبخر فيها يعني؟
يتبخر بها بعد وقت المغرب، ما حكم في التبخر يا شيخ؟
طيب، السؤال الثالث.
السؤال الثاني، هل يصب الإنسان نفسه بالعين، وكيف يقوم بمعالجته؟
إن شاء الله. السؤال الرابع.
الرابع يا شيخ، عندي أخوة تركين الصلاة، لو توجهوا النصيحة يا شيخ.
إن شاء الله يا هناء. حياكم الله. لو سهلة. حياكم الله. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبارك عليك الشهر.
شهر مبارك علينا وعليك وعلى المسلمين.
أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
يا شيخ، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول بخصوص الأذكار والأدعية والصلاة على النبي، يجب يكون متوضأ ولا عادي يعني؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، في بعض الأحيان تمر مواقف يعني بعد فترة أندم عليها، يعني ليش ما تكلمت ولا ليش ما فعلت الأمور هذا؟ نصيحة منك يا شيخ.
إن شاء الله يا عبد الله.
جزاك الله خير شيخ.
أهلا وسهلا. أبو فارس.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
أقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين. جزاك الله خير.
الله يحفظك شيخ. عندي استفسار، حكم الجمعية.
إيه.
أبغى أعرف حكم الجمعية. الجمعية شخص تجمع أموال المشاركين في الجمعية ثم يعطيهم نفس المبلغ بنفس القدر.
طيب.
وشيء ثاني، إذا شاركوا أكثر عن 12 شخص وما أكثر يكون سنة، يعني مر عليه الحول، هل يجب الزكاة؟
إن شاء الله.
والحول كعدد أشهر، هل هو 12 شهر بالضبط؟
إن شاء الله. أهلا وسهلا. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على هذا البرنامج.
حياكم الله.
جزاكم حسناتكم يا رب.
آمين.
يا شيخ، سؤال واحد. بالنسبة للإبر اللي يضربونها في الوجه لتخفيف التجاعيد أو إخفاء التجاعيد، هل تعتبر يعني من تغيير خلق الله؟ تغيير خلق الله يعني.
إن شاء الله. إن شاء الله.
جزاك الله خير.
حياكم الله. أحمد.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي سؤالين. السلام عليكم.
تفضل.
شيخنا بالنسبة للمسلم لديه أب كافر، هل يجوز أن يحب حب الأبوية يعني؟
المسلم الذي؟
لديه أب كافر.
أب كافر ها؟
نعم.
طيب.
والسؤال الثاني شيخ، إذا رأيت عمل من أحد الكفار أعجبني، فهل يجوز أن أمدحه بهذا العمل خاصة وأنا أقتدي به؟ إن
شاء الله يا أحمد.
طيب شيخنا؟
إيه نعم واضح، أبشر.
طيب جزاك الله.
أهلا وسهلا. أم خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
مبروك عليك الشهر إن شاء الله.
مبارك علينا وعليكم.
الله يرضى عليك. في عندي سؤال. هل العجيجة ممكن أهل البيت يأكلون منها ولا لا؟
إن شاء الله.
عجيجة الطفل.
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة لزكاة الفطر، هل يعني تتسلم فلوس الجمعية أو ممكن يكون العيش بس في ظل الظروف؟ كيف مثلا الواحد بيروح يوزعها على الناس؟ أو إني أسلمها كلها للجمعية؟
إن شاء الله يا أم خالد.
جزاك الله خير. تسلم.
مرحبا. أمة الله ليبيا.
سلام. السلام عليك من الجزائر.
من الجزائر، تفضلي أمة الله.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، كنت نشرب في الماء من عمة أمي من الماء أذن الأذان، هل ماذا علي؟
وأنت تشربين الماء أذن المؤذن؟
نعم.
إن شاء الله.
سؤال ثاني يا شيخ، كنت نصلي في التراويح الروحي في البيت، فجأة سجدت التلاوة، أسجدت ثم كانت هذه السجدة هي آخر الصورة، صورة الأعراف. فقمت وزدت قريت آية وركعت وسجدت، هل هذا الفعل صحيح؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير يا شيخ، كنت في العمرة هذه عامين وثلاث سنين، كان في رمضان، فبغيت نشري عطر، فقال لي ديري في يدك وشمي باش أشوف شو وين هو اللي يعجبني، شميت مرة ومرتين، هل هذا يفطر؟
وانت كنت محرمة؟
لا لا ما كنت محرمة.
تقصدي في 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 العمرة ولا في رمضان؟
في العمرة في رمضان، ولا كنت في المدينة مازال ما روحتش لل
اي في المدينة، يعني ما كنت محرمة؟
لا بس كنت صايمة.
وشميتي وانت صايمة؟
نعم.
ان شاء الله.
شكرا يا شيخ، صحة رمضانك يا شيخ.
يا رب، جزاك الله خير. ابو سيف.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ها أبو سيف وين رحت؟ تفضل يا نورة. نورة من العراق. طيب طيب طيب، نرجع إلى الأسئلة. عندي بالأمس بقي عندي الأخت أمة الله من السعودية وأم مروان من دبي. أمة الله من السعودية في سؤالها الآخر تسأل عن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة، إما أن يحسب بالذهب وإما أن يحسب بالفضة. فالذهب يضرب سعر الجرام الحالي بالسعر السوقي الآن المتداول ب85 جرام على الراجح من أقوال أهل العلم يظهر النصاب. فإذا كان مثلا سعر الجرام 100 ريال مثلا، 100 ريال ب85 8500، هذا هو النصاب. 200 هذه تقريبا 17000 وهكذا. أو بالفضة، الفضة يضرب سعر جرام الفضة ب595 جرام اللي هو يساوي 200 درهم إسلامي، سعر الجرام 595 يظهر الفضة. طيب يظهر النصاب. العلماء يقولون بأيهما يحسب؟ من أهل العلم يقول الذهب، من أهل العلم يقول الفضة، من أهل العلم يذهب إلى أنه الأحظ للفقير. ما هو؟ طبعا الأحظ للفقير اللي هو الفضة، لأن الناس أغلبهم سيزكون، ولذلك سعر الجرام الفضة أفترض وأعطي سعر عالي 10 دراهم أو 10 ريالات، 10 × 595 هذه 5950، إذن أغلب الناس بيزكون وهذا أحظ للفقير. أمة الله تقول أنا في الركعة الرابعة من السنة القبلية تقول نسيت يعني ما زاد عن أقرأ ما زاد عن الفاتحة، يعني تقول ما حكم ذلك؟ وهل يجوز أنني أسرد الركعات الأربع القبلية قبل الظهر جميع؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء عند النسائي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولذلك الإنسان يسلم من كل ركعتين في السنن الرواتب والسنن المطلقة بارك الله فيك، إلا الوتر، فالوتر يجوز له أن يسرد 3 ركعات جميع، يجوز له أن يسرد 5 ركعات جميع، يجوز له أن يسرد 7 ركعات جميع، هذا وتر يسمى، هذه كلها تسمى وتر بارك الله فيك. وبالنسبة لما ذكرتيه ما عليك شيء، ما عليك شيء. لماذا؟ لأن ما زاد عن الفاتحة قراءته سنة ولله الحمد والمنة، ما زاد عن الفاتحة قراءته سنة، فلو تعمد الشخص ترك ذلك صلاته صحيحة ما دام أنه أتى بالفاتحة، ما دام أنه حتى لو تعمد ما دام أتى بالفاتحة صلاته صحيحة والحمد لله. أم مروان من دبي تقول أنا كنت عايشة في فرنسا ومتزوجة هناك وعندي أولاد، تقول يعلموننا هناك بأن الطفل إذا رضع ونظف وكان كذا ونام ثم يعني بكى وصرخ يترك لأنه سيسكت ويمارس نومه بشكل طبيعي وتعودنا على هذا. تقول جارتي أعطتني بنتها لأنها كانت أعتقد قالت مسافرة أو مشغولة أو شيء وبقيت عندي، تقول رضعتها ونظفتها ونومتها، البنت كان عندها كحة، تقول صرخت في الليل على أساس أني أنا على نفس الطريق ونفس العادة ما التفت لها. بعد فترة من الوقت جئت فإذا البنت قد توفيت واتصلنا وجاءوا ويعني حققوا في الأمر فوجدوا الأمر طبيعي يعني وفاة طبيعية. هي تسأل المسكينة تقول أنا في حيرة هل أنا، وهذا الكلام قديم جدا، تقول يعني ما زلت أنني أتألم لهذا الأمر، هل أنا متسببة، هل أنا كذا. أم روان بارك الله فيك، الذي فهمته من قصتك ومن هذه الحادثة التي حصلت لك أنك تمارسين هذا مع أولادك بشكل طبيعي، والولد حسب التربية اللي تعودت عليها في تلك البلاد إذا نظف ورضع يترك في سريره لوحده ولو صرخ أو بكى يتعود ويرجع وينام. ما دام أنك استعملت هذا مع أولادك اللي هم أقرب إليك من أولاد الجارة ما عليك شيء يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، واطمئني وأنعمي بالا وارتاحي ولا تقلقين، خاصة وأن صاحب ذلك أمها أم البنت قالت هذا شيء اعتدنا عليه، تقول أنا أفعله مع بنتي. كذلك الجهة الأمنية التي حققت في الموضوع برأتك من هذا ولم تشر إليك بأصابع الاتهام أو الإهمال، ولذلك أختي الفاضلة أنعمي بالا اطمئني ارتاحي ما عليك شيء ولله الحمد والمنة وأنت محسنة وما على المحسنين من سبيل. هناء من ليبيا تقول عندنا أرض ملك بيني بين عماتي وبين أبي، تقول الوالد توفي الآن الأرض الزراعية نعمل فيها والمحاصيل نخرجها ونتقاسمها، تقول أعمامي أو عماتي عفوا تقول عماتي مصرين على قضية القسمة الأرض، تقول ماذا نفعل؟ هناء بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يرحم أمواتكم وأن يحفظكم. بالنسبة لهذه الأرض تركة، هذه الأرض تركة، فأنتم الآن عندكم 3 خيارات، الخيار الأول هي قسمة التركة هذه، والقسمة تكون ببيع الأراضي أو مثلا بأخذ نصيب، مثلا إذا كان عماتكم مثلا تقول هذا نصيبكم ونأخذ نحن الباقي مثلا من التركة مثلا، هذا راجع يعني ل أول شيء القسمة، هذه القسمة اللي قصدتها أنا القسمة على قسمة الله عز وجل في القرآن. الأمر الثاني أنكم تقنعونهم بأن هذه الأرض الآن فيها إنتاج زراعي طيب وما يخرج منها نتقاسمه على حسب قسمة الميراث، على حسب قسمة الميراث بالنسبة للوالد وبالنسبة لعماتكم. إذا أصروا في موضوع التخارج تتخارجون فيما بينكم، بمعنى أنكم تتفقون أو تصطلحون على شيء معين فيما يتعلق بهذه الأراضي، إما أنكم تشترونها مثلا منهم وتقولون سنعطيكم قيمتها، وإما أن تبيعونها عليهم مثلا وتقولون تعطون قيمتها بهذه الطريقة. لكن عموما لهم الحق الكامل إذا طلبوا في الأراضي لأن هذه تركة، لكن أهم شيء أن يفهمون بأنه إذا ترتب على قسمة الأرض الآن أو مثلا بيع الأرض مفسدة مثلا السعر سيكون نازل وضعيف وكذا، أو مثلا ستهمل الأرض وستصبح أرض بيضاء بور مثلا ليس في هذا الإنتاج الزراعي، أدخلوا طرف ثالث يقنع عماتكم بهذا الأمر، يقول لهم الآن عندكم 3 خيارات، القسمة
لكن هل تترتب مفسدة؟ الثاني قضية الإبقاء على الأرض وجعلها تنتج وتتقاسمون أنتم متبعون في السوق مثلا على حسب الميراث، أو الثالث التخارج فيما بينكم على موضوع تتراضونه. بارك الله فيكم. أنا تقول عندنا شيخ يعالج بالرقية ويقرأ في الماء عند حبة البركة وحبة الملوك ويعطينا شيء نتبخر فيه بعد المغرب، تقول هل هذا الفعل صحيح؟ أختي هنا بارك الله فيك، احفظي عني وجميع من يشاهدني أن الرقية الشرعية ما كان بالآيات القرآنية والأوراد النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو بالأدعية والأوراد التي ليس فيها محظور شرعي، تكون ليس فيها تمتمات ولا همهمات ولا غمغمات ولا طلاسم ولا شيء من هذه الأمور، سواء قولا أو كتابة. فإذا اشتملت على آية قرآنية أو حديث نبوي أو دعاء ليس فيه أي شيء يمكن أن يمثل بدعة أو شرك، لفظ شركي أو بدعي وباللغة العربية وليس فيه كذا، هذه الرقية الشرعية، ويجوز القراءة في الماء، شرب الماء أو إعطاء للمريض، ثبت هذا عن السلف. كذلك بالنسبة للمسحور يغتسل ب أو يأتي بسبعة أوراق من السدر ويخلطها بالماء ويغتسل بها، وهذا كله نافع بإذن الله، مع الاعتقاد الجازم بأن هذا مجرد سبب وأن الذي بيده الأمر هو الله عز وجل. قال جل وعلا وإذا مرضت فهو يشفين، ولذلك هذا مجرد سبب، حتى لو كانت آية قرآنية يقرأها الإنسان يعتقد بأنها سبب وليست هي فاعلة مؤثرة بذاتها، وإنما الفاعل هو الله عز وجل، والذي بيده الشفاء هو الله عز وجل، والذي بيده كل شيء هو الله عز وجل. أما قضية الراقي اللي يستعمل التدخينات والبخور فهذا طريقة السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين، كما نص على ذلك العلماء وكما هو التجربة، فإن السحرة هم الذين يستعملون التدخينات والبخور، يعطون كذا ويعطون كذا. فأنا ما أدري يعني صاحبكم هذا من أي نوع، هل عنده يعني شيء طيب وسليم ولكن عنده خطأ ينبه يقال له لا تستعمل البخور، هل مثلا هو على مثلا طريقة الكهان والمشعوذين، هذا يجتنب ويحذر منه ويحذر أيضا منه حتى لا يقع ضحايا يعني في طريقته و ومسلكه الذي الآن يتعامل به مع الناس. هنا تقول هل يمكن للإنسان أن يصيب نفسه بالعين وما العلاج؟ أخت الفاضلة نعم، نص العلماء على أن الإنسان ممكن أن يصيب نفسه بالعين، وذلك في حالة الإعجاب بالنفس وكذا وعدم ذكر الله سبحانه وتعالى، وممكن أن يصيب زوجته وأولاده وذريته، وهذا مذكور، ممكن أن يصيب أموالها أيضا، يعجب بماله فيصاب بالعين، والعلماء تكلموا على هذه المسألة حتى يكاد يكون اتفاق على أن الإنسان ممكن أن يصيب ماله وولده ونفسه بالعين. والعلاج في ذلك أن الإنسان دائما يكون ذكر الله على لسانه، دائما دائما يذكر الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، تبارك الله، ما شاء الله، دائما يذكر الله عز وجل ويثني عليه، وكذلك يأتي بهذه الأذكار خاصة في مثل هذه الحالة. هنا تقول عندي أخوة تاركين للصلاة تريد نصيحة لهم. يا هنا بارك الله فيك، بالنسبة لإخوانك يجب عليك أن تجتهدي عليهم في قضية الصلاة، لأن الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وجاء عند مسلم من حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الذي هو أم السنة قال له، قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة الحديث. وما من نبي من الأنبياء إلا وقد أمره الله عز وجل بالصلاة وأمره بأن يأمر قومه بالصلاة. قال الله جل وعلا عن إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. قال جل وعلا عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضية. قال جل وعلا عن موسى قال: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وهكذا يحيى وعيسى، كل الأنبياء وأكملهم نبينا عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على عظم الصلاة أن الله جل وعلا شرع أحكام الإسلام بواسطة جبريل إلا الصلاة، فالله جل وعلا فرضها على نبيه عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، وكانت في أول الأمر 50 صلاة، فراجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه حتى جعلها 5، قال هي 5 بالفعل، 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي. والمعنى أن الصلاة الواحدة الآن اللي يصليها الإنسان 10 صلوات، اللهم بارك، الآن صلاتنا اللي نصليها الواحدة 10 صلوات، 5 بالفعل، 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي. والله جل وعلا أمر بها، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وحذر من تركها وتوعد بالنار جل وعلا لمن ترك الصلاة. قال سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وغي واد في جهنم والعياذ بالله. قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل وادي في جهنم لو وضع به جبل من جبال الدنيا لما عم من حره. هذا لمن يصلي ويترك، يصلي ويترك، أو يتساهل بالوقت، أو يتساهل في شروط الصلاة كما يذكر علماء التفسير في أوجه متعددة. عموما سماهم مصلين، قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يصلون وقت، يتركون وقت، يصلون بعد ما تطلع الشمس، يصلون بعد خروج الوقت مثلا بالنسبة لصلاة الفجر، وخروج الوقت لبقية الصلوات. ويقول جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، نعوذ بالله، أول ذنب ذكروه الذي أوردهم سقر، قالوا لم نكن من المصلين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ويقول العهد الذي بيننا وبينهم، يعني تراك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نعوذ بالله، سادات الكفر، أئمة الضلال، طواغيت البشرية هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة، يحشر تارك الصلاة معهم في جهنم، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. والسؤال لكل إنسان ترك الصلاة، ما قيمة الإنسان في هذه الحياة إذا كان ما يصلي؟ ما قيمة الإنسان؟ هل الإنسان فقط خلق ليأكل ويشرب ويتمتع وينام ويلهو؟ هذه تشترك يعني مخلوقات كثيرة تمارس هذا الشيء. الله عز وجل خلق الإنسان وكرمه ومنحه العقل الذي هو مناط التكليف، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرم الله عز وجل الإنسان فخاطبه بالأمر والنهي، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لذلك الإنسان خلق مكرم، الله عز وجل كلفه، البهائم ما كلفها الله عز وجل، الجمادات والأشجار ما كلفها الله، كلفك أنت أيها الإنسان. ولذلك أنت خلقت في هذه الدنيا لمهمة ولغاية، في دور لازم تؤديه على مسرح هذه الحياة، لأنك ستنتقل جزما عنها، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأنا ما أدري سبحان الله، يعني هل يعقل إنسان يملك أدنى مسكة عقل يترك الصلاة بالكلية؟ هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويشاهد الآن أحوال الدنيا، أحوال الدنيا يوميا، قوافل الموتى إلى الدار الآخرة، شباب وشيب ونساء ورجال وأطفال، الموت لا يعرف أحد، الموت لا يستأذن. كم من إنسان في زهرة شبابه، في عنفوان شبابه، اختطفه الموت، ما يفكر الإنسان بهذا، ما يفكر بأن ستأتي اللحظة التي ينتقل عن الدنيا هذه. كيف يلقى الله عز وجل؟ يلقاه تارك للصلاة، تارك للإيمان. الله عز وجل قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، سمى الصلاة إيمان، سمى الصلاة إيمان، ولذلك ترك الصلاة مضاد للإيمان، ترك الصلاة مضاد للإيمان. والصلاة التي فرضها الله عز وجل يسيرة وسهلة، وهي لنا لا علينا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال، الصلاة لنا يعني أجر وثواب وتكليف، وهي لنا أيضا، تنشرح الصدور بالصلاة وتطمئن القلوب ويرتاح البال، ويشعر الإنسان يتنعم كأنه يتنسم روائح الجنة حينما يدخل الصلاة. الصلاة حقيقة هي التي فعلا تجعلك فعلا واقف على قمة الحقيقة في هذه الدنيا. عرفت دورك في مسرح الحياة، عرفت لماذا خلقت، عرفت لماذا أين ستذهب، الانتقال عن الدنيا وين سيذهب بك. كل إنسان فعلا محافظ على الصلاة واقف على قمة الحقيقة، عارف بأن هذه الدنيا هي دار عمل، وأن هناك دار جزاء أبدية سرمدية يعيش الناس فيها أبدية الله، لا يموتون ولا يضعنون في الدار الآخر، لكن ما فيها إلا جنة أو نار. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة، قولوا آمين. لذلك يا أخواني بارك الله فيكم، هؤلاء الشباب لا تغتروا بالشباب، الشباب يذهب ويبلى، وبعدين مثل ما ذكرت قبل قليل الموت لا يعرف كبير ولا صغير ولا ملك ولا مملوك ولا غني ولا فقير ولا طفل ولا كبير، ما يعرف. إذا جاء خلاص، لكل أجل كتاب، كل من عليها فان. فلذلك وبعدين يعني مثل ما ذكرت الآن مجموع الصلوات الخمس هذه والله ما تمثل من وقت الإنسان إلا جزء يسير جدا أمام هذا النزيف في العمر والهدر في الوقت والعيش السبهلل الذي يمارسه بعض الناس، ساعات ساعات يقضون على محرمات أو أمور لا ضر فيها ولا نفع. لكن إذا جاء الصلاة أصبحت كبيرة، وصدق الله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يريدون الله عز وجل والدار الآخرة، يسير وسهلة كلذذون تنعمون لما يدخلون إلى الصلاة. فوصيتي يا أخواني لي ولكم ولكل من يشاهد أن يتقوا الله في الصلاة. هذه الصلاة نعمة من نعم الله، والله منحة وهبة من الله لنا، فتلذذوا، أدوا هذه العبادة، أدوا هذه العبادة، هذه الطاعة التي يرفعكم الله عز وجل بها، وهي خير موضوع. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود بحول الله.
حياكم الله من جديد. عبد الله بن أبو ظبي بارك الله فيه سأل يقول بالنسبة للأذكار والأدعية هل يلزم فيها الوضوء؟ عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا ما يلزم. بالنسبة للأدعية والأذكار لا يلزم فيها الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى، حتى لو كنت على جنابة تدعو الله وتذكر الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحجبه عن ذكر الله شيء، حتى لو كنت جنب تقول لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى الآيات التي هي من جنس الأذكار عند النوم مثلا وكنت جنب تأتي بها، كيف إذا كان الإنسان يعني عليه الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء فقط، فما يشترط لها. بارك الله فيك. عبد الله بارك الله فيه أيضا يسأل يقول بالنسبة لي، يقول أحيانا تمر علي مواقف سابقة وأنا أندم عليها، يعني يريد نصيحة، يقول أندم أتفكر في هذه المواقف. عبد الله بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذه المواقف إذا كانت ذنوب ومعاصي وآثام فإن هذا علامة خير وصحة بالنسبة لك إذا تذكرتها وندمت وأسفت أنك أقدمت عليها، لأن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الندم توبة، الندم توبة، ولذلك رب سيئة أدخلت صاحبها الجنة ورب حسنة أدخلت صاحبها النار. قالوا لهذا القائل كيف؟ قال الإنسان يقع في الذنب فتبقى بين عينيه، يستغفر الله كثيرا ويندم على فعلها ويتمنى لو أنه ما أقدم عليها ويزداد من العمل فتكون سبب من أسباب دخوله الجنة. لماذا؟ لأنه ازداد عملا. ومن الناس من يعمل الحسنة فتدخله النار، لماذا؟ لأنه يعجب بها ويدلي بها على الله، يدلي بها على الله ويعجب بها ويتحدث بها، فتكون والعياذ بالله هباء منثورة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة. ولذلك أخي الفاضل إذا كان ندمك على هذه المواقف اللي أنت أخطأت فيها مع ربك جل وعلا، عصيته وأذنبت، هذه نعمة من نعم الله. أما إذا كانت مواقف طبيعية عادية ليس لها علاقة بالذنوب والمعاصي، يعني مثلا كلمة قلتها وما كان ينبغي أن تقولها، تصرف معين، لا ما ينبغي. الإنسان ينبغي أن يترك الماضي وراء ظهره وأن يستشرف المستقبل وأن يصحح، ما دام أنك الآن هذه الكلمة والموقف والحركة اللي صدرت عنك، طبعا لا أتكلم على المسألة الأولى انتبه، لا هي عادية، شيء عادية مثلا ليس لها علاقة بالذنوب والمعاصي، فأترك الماضي ولا يدخل عليك الشيطان مثل هذه المداخل فيجعلك تستحلب الماضي وتستدعيه ويجعلك دائما أسير الحزن والهم. لا، المسلم ما يبقى في هذا القمقم ولا في
هذه الزاوية، لا يستشرف المستقبل بأمل ويستفيد من أخطاء الماضي. أهم شيء أن لو لا مدام يعني حصل له عثرة في الزمان الماضي بتصرف دنيوي معين يستفيد، لأن العاقل هو الذي يستفيد من التجارب. هذا المعنى، بارك الله فيك. ولذلك انسى انسى واستشرف المستقبل بأمل وبعمل وبمعالجة الأخطاء السابقة بحيث أنها لا تتكرر في حياتك. تفضلوا. طيب، أبو فارس من عجمان بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم جمعية الموظفين؟ أخوي أبو فارس بارك الله فيك، بالنسبة لجمعية الموظفين الذي طبعا قال الجمعية ويسمونها جمعية الموظفين، يجتمع عدد من الأشخاص أصدقاء أو أقارب مثلا، فيتفقون على أن يدفعوا شهريا مبلغ مالي ثم يعطى كل شخص بالترتيب حتى تنتهي إلى الآخر. هذه باتفاق العلماء المعاصرين على مشروعيتها وجوازها، فهي جائزة ولله الحمد والمنة. بارك الله فيك. يسأل أبو فارس يقول طيب إذا صار أكثر من 12 شخص كيف تكون الزكاة؟ أخوي الفاضل، بالنسبة لمسألة أكثر من خلها 20 شخص 30 شخص ما في مشكلة، العبرة بالشخص نفسه هو الذي يزكي، أنت ليس لك علاقة بالباقين. قد يكونون 5-6 أشخاص مثلا، وقد يكونون 12 وقد يكونون 20 أو 100 شخص، فالعبرة أنت، المال الذي دفعته اللي حال عليه الحول هو اللي تزكي بارك الله فيك. فالقسط الأول حال عليه الحول تزكي بعد مرور سنة، اللي سألت عنه أنت 12 شهر قمري، 12 شهر قمري تزكي بارك الله فيك، كل مال حال عليه الحول تزكي بارك الله فيك يا أبا فارس. تفضل. تفضل مريان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ، أنا متعودة قبل رمضان قبل النوم لازم أقرأ أذكار النوم سورة الملك والكافرون.
نعم.
الآن العادة في رمضان إن ننام بعد الفجر، أقرأ أذكار الصباح، هل يجب علي أيضا أذكار النوم وسورة الملك والكافرون؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
أقول السؤال الثاني، أنا عندي بواسير واحتكاك في الركب والظهر وكثرة الجلوس تتعبني.
نعم.
هل يجوز أني أقرأ القرآن متكئة وأنا ممددة رجليني؟ السؤال الثالث، معلش يا شيخ تحملني.
تفضل.
السؤال الثالث، إذا صليت عند الدعاء قبل السجود وفي الوتر دعائي فقط اللهم أسألك رضاك والجنة 3 مرات، ولا أدعي أي دعاء بعد في صوت داخلي؟
هذا متى يا مريان؟ مريان متى هذا الدعاء؟
هذا الدعاء بعد ما أقرأ التشهد وتحيات وأنتهي، أدعي اللهم أسألك رضاك والجنة 3 مرات، ولا أدعي أي دعاء بعده، لأنه في صوت داخلي أسمعه يقول ماذا تريدين غير الرضا والجنة، اكتفي. ثم قد فكرت أحيانا، أنا أفكر أنه حياء من الله فعلا يكفيني رضا الله والجنة، لكني أريد أن أدعي لوالدي ولأولادي، لكني لا، خلاص في صوت الداخلي يقول لي انتهى رضا الله والجنة، فأكتفي بهذا. والسؤال الرابع، سورة الفاتحة أنا أعرف أنها الشافية، قراءتها 7 مرات والنفس وذا، أنا عندي احتكاك في الرقبة والظهر والركبة وألام في الرأس، فهل يجب علي على كل جزء من أجزاء جسمي أقرأ 7 مرات وأنفس، أو أقرأها مرة واحدة في يدي وأمسح بها كامل جسدي؟ سؤال معلش تحملني يا شيخ. بسم الله وأعوذ بالله في الإذكار، إذا جيت أقرأ الإذكار السور الكبيرة مثلا آية الكرسي، آية الكرسي مثلا وأواخر سورة البقرة مكتوب في الإذكار أعوذ بالله من الشيطان، ولكن في السور الصغار بسم الله عند بدء السور، ما الفرق بين التعوذ والبسملة؟ وكيف لما أبدأ أقرأ القرآن هل أتعوذ يعني الآية؟ فإذا قرأت من القرآن استعيذ بالله من الشيطان، لكن القرآن مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم، وش أبدأ فيه؟ آخر سؤال يا شيخ، أنا لي أخ اسمه عزيز، ولكن كل من أعرفه ينصحه ويقول له غير اسمك لأنه العزيز هو الله وليس أنت، فالآن عمره هو 15 سنة، هل يعني يترك على اسمه أو يغير؟ ما أدري يا شيخ، رأيك؟ والله يجزاك الجنة.
يا مرحبا، أهلا وسهلا. أبو أحمد. أبو أحمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
طول عمر، بغيت أسأل عن أنا فطرت أنا كنت منتظر الأذان ورحم حطني على إذاعة الشرقية بدل الشارجة.
إيه.
حطني على الشرقية. فأذن في شرقية وقمنا العيال وكلنا وكلنا. فبعدين انتبهنا أن رحنا اشتبهنا بالإفطار.
إيه.
في الحالة هذه شو نقول رحمة الله.
أنت يعني. أبو أحمد أنت أبو ظبي أنت الآن؟
أنا بارك الله بك الحين في ربي بس كنت ذاك اليوم في الشارقة.
الشارقة إيه نعم إيه نعم أظن في 4 دقائق بين الشارقة وكلبة.
4 دقائق.
إيه كثيرة كثيرة الله. يعني أنتم الله أنتم ذكرة. أنتم تشوفون القناة تعرفون أنها قناة الشرقية.
الشارقة بين الشارقة والشارقة ما ميزنا ما
يلا.
بعد ما أكلنا ميزنا أنه هذا اشتبهنا رأى في الإفطار.
طيب أو أقل يعني أعتقد والله أقل من 4 دقائق أظن 3 دقائق أو دقيقتين ونص. طيب السؤال الثاني أبو أحمد.
السؤال الثاني طال عمرك اللي يعني في الصلاة التراويح يعني جايز أنا أشيل المصحف وأقرأ أصلي وأقرأ بالمصحف
أبشر يا أبو أحمد
إن شاء الله جزاك الله خير.
مرحبا أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ ممكن تشرح لنا صيغة الدعاء إني لما أنزلت إلي من خير فقير كيف ندعو بهذا الدعاء؟
إني لما أنزلت
إلي من خير فقير.
إن شاء الله.
جزاك الله.
مرحبا. كوثر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي بعض الأسئلة. قراءة القرآن في رمضان أجرها مضاعف.
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ السبحة بالأفضل التسبيح لضبط اليد عادي نسبح بالسبحة يا شيخ والله هذه بدعة.
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ أولادي يقرؤون القرآن من المصحف أعمارهم بين 9 و12 أبوهم يقول لي ما يصير يقرؤون القرآن من المصحف بين يكبرون يتعلمون القراءة الصحيحة وهم يقرؤون يا شيخ ويتعلمون وبعدين يجيدوا قراءة هل عليهم ذنب في ذلك يعني أو لا؟
هذا والدهم ولا والدك؟
والدهم يقول ما يقرؤون القرآن من المصحف إلا لما يكبرون علشان يتعلمون القراءة الصحيحة والسليمة هم يقرؤون يتعلمون بقصار الصور يحفظون يا شيخ.
أعمارهم 9 ها؟
9 12 هم يحبون قراءة القرآن
ما شاء الله غارش. طيب
يا شيخ سؤال الأخير أخو زوجي مريض نفسي أحيانا يأتي عندنا بالبيت يشوف شعر رأسي من غير غطاء هل علي ذنب يا شيخ؟
معه عقله؟
لا مريض نفسي
يعني فاقد عقله؟
بس فقد عقله بس يعني
يفهم كوثر الآن في بعض الناس مريض نفسي راحت يلا عموما بعض الناس مريض نفسي لكن مو مجنون وفي المجنون فاقد عقله يختلف الحكم. شيخة عليكم السلام ورحمة الله.
عليك يا شيخ.
مرحبا أختي.
مبروك عليكم الشهر.
شهر مبارك علينا وعليك وعلى الجميع.
شيخ بخصوص تكلم بخصوص النذر.
إيه؟
الوالدة ناظرة أن إذا أختي تشافت من مرض معين أنها تذبح ثور.
إيه؟
فلما رحنا للبايع البايع قال أنا أبيع لكم الثور بس بدون أحشاء وبدون رأس هل يجوز؟
كيف يعني يبيعه هو يذبحه؟
هو يذبحه هو يبيعه بدون رأس وبدون أحشاء.
إيه؟
السؤال الثاني يا شيخ.
أيوة.
بخصوص السجدة في القرآن هل يجب الحجاب ولا لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث سامحني.
تفضل.
بخصوص تأخير صلاة الظهر بحكم أن السهر ورمضان والقرآن والشروق وغيره هل يجوز يعني أن نأخرها ساعة أو نص ساعة؟
إن شاء الله.
مشكور يا شيخ.
مرحبا. يلا طيب أكتفي بهذا القدر أرجع إلى الأسئلة عندي اللهم صل على نبينا محمد. أم محمد بن أبو ظبي تسأل عن الإبر في الوجه بالنسبة لتخفيف التجاعيد تقول هل هذا من تغيير خلق الله؟ أختي أم محمد بارك الله فيك عندنا قاعدة في مسألة العمليات التجميلية هذه إذا كانت لإعادة العضو إلى مكانه وطبيعته ما فيها شيء في مثل هذه الحالة أي عضو فقده الإنسان أو تشوه أو شيء يعاد إلى مكانه وأصله ما فيها شيء أما إذا كان لا يغير فإن هذا من تغيير خلق الله. بالنسبة للتجاعيد لا شك بأنها هي تغيير لشكل الإنسان مثلا ولذلك إذا أحب الإنسان أنه يستعمل عمليات التجميل التي تعيد يعني تذهب التجاعيد وتزيلها الأصل الجواز ما نستطيع نقول بأنه لا يجوز لكن حقيقة ثبت الآن من خلال الواقع. هو طبعا سبحان الله العظيم الله عز وجل لما خلق الإنسان كل فترة سنية لها جمالها ولها وضعها ولها هيئتها وحالتها، ولذلك التجاعيد بالنسبة للرجل الكبير أو المرأة الكبيرة مناسب مناسب. فلكن أنا لا أستطيع أقول بالمنع، فإذا عمل أو عملت المرأة من خلال الإبر يعني إزالة التجاعيد، هذا اللي تكلمه إزالة التجاعيد، ما فيها شيء ولله الحمد إذا كان بأدوات طاهرة وبمواد ليست بنجسة ما فيها شيء، ولكن الأفضل والأكمل للإنسان أن يترك هذا الأمر. أحمد بن أبو ظبي يقول: بالنسبة لي المسلم الذي لديه أب كافر هل يحبه الحب الشرعي؟ أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان الذي إذا كان مسلما ولديه أب غير مسلم فإن الحب الطبيعي يبقى، الحب الطبيعي بين الولد وبين أبيه، هذا الحب الطبيعي. كما أن الرجل المسلم إذا تزوج امرأة غير مسلمة في حب طبيعي يحصل بينهم، قد يحصل حب طبيعي بينهم، وكذلك الأب المسلم مع الابن غير المسلم، الأب المسلم مع غير الابن المسلم. شوف نوح عليه الصلاة والسلام كيف أنه إلى آخر لحظة وهو يدعو ابنه بأن يركب معه في السفينة وكان كافرا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ولذا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ودعا له أيضا، لكن الله عز وجل نبه نوح قال إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، لأنه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لأن الله عز وجل أمره بأن يأخذ أهله، فعلى هذا الاعتبار قال إنه من أهلي، ولذلك قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فهذا طبيعي جدا. ولذلك ربنا جل وعلا قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، ولذلك أمر بمصاحبتهم أسماء، قالت يا رسول إن أمي أتتني وهي راغبة وكانت مشركة أفأصل أمي، قال صلي أمك. عمر بن الخطاب لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام بردة وكانت من حرير لبسها فغضب عليه قال ما أعطيتكها إياها لتلبسها، فأهداها لأخ له مشرك. صفية عليه رضي الله عنها أم المؤمنين أيضا وقفت على أخيها وكان مشركا يهوديا، حاولت بإسلامه فما أسلم، ولكن بقيت الصلة. فهذه أشياء طبيعية تبقى بارك الله فيك، لكن يجب عليه أن يكره الكفر، أن يكره الشرك الذي عنده، هذا هو المعنى بارك الله فيك. أحمد يقول: إذا رأيت مثلا عمل من شخص غير مسلم يقول هل لي أن أمدحه، وهذا العمل طبعا دنيوي حسب ما ذكر. أحمد بارك الله فيك، نعم يجوز الثناء على المشرك أو غير المسلم إذا مثلا قدم عمل لي أو قدم عمل للإنسانية أو قدم عمل يعني ينتفع به الناس، ما في بأس. يعني يأتي مثلا طبيب يخترع مصل من الأمصال أو دواء مثلا، نقول يعني هذا عمل طيب وعمل رائع ويعني يشجع عليه مثلا، هذا عمل طيب ما له علاقة، هذه أمور دنيوية. فيجوز الثناء على الكافر إذا صنع شيئا تعدى نفعه إلى الآخرين، ما في بأس في هذا بارك الله فيك. أم خالد من عجمان تقول: ممكن العقيقة نأكل يأكل منها أهل البيت؟ ممكن يا أم خالد، العقيقة ممكن أهل البيت يأكلون كلها، وممكن يعزمون عليها يسوون وليمة، يجيبون الأرحام والأقارب حتى يعرفون بأن فلان جاه ولد أو جاتها بنت مثلا، يجمعون طيب. وممكن تقسمينها ثلاث أقسام، ثلاثة أثلاث، ثلث لكم وثلث هدية وثلث صدقة، وممكن تتصدقون فيها كلها، الأمر واسع، أهم شيء إراقة الدم لله سبحانه وتعالى شكرا على هذه الهبة والمنحة منه جل وعلا. أم خالد تقول: بالنسبة لزكاة الفطر نعطيها الجمعية فلوس ولا نعطيها طعام؟ أم خالد الله يرضى عليك، أنت مثل ما ذكرت الآن الوضع صعوبة خروج الناس وصعوبة كذا، أنا أفضل وأنصح بأن تعطى الجمعية، لأن نحن في ظرف طارئ وفي وباء وفي جائحة، ويعني الجهات ذات الاختصاص تنصحنا بعدم الخروج وبتقليل الخروج إلا للضرورة أو الحاجة، فأنت من بيتك ارسلي المبلغ من الجوال عندك على الجمعية، وفيه يعني إيقونات تقولك هذا زكاة الفطر، هذه زكاة المال، هذه الكفارة، هذه كذا، قولي زكاة المال، هم يطلعونها طعام، أنت أبد لا تنقلين هم، ولا تشغلين بالك. الجمعية جزاهم الله خير هم اللي يطلعونها طعام قبل يوم العيد بيوم أو يومين، عندهم ترتيبات ما شاء الله اللهم بارك، أغلب الجمعيات عندهم ترتيبات طيبة وما شاء الله لهم تجربة يعني كبيرة جدا في هذا الميدان وعندهم خبرة في هذا الباب، فأنت لا تنقلين هم، أعطيهم إياه والحمد لله هم يطلعون عنك. إلا تقول والله أنا عندي قريبة كل سنة أعطيها من زكاة الفطر، لا اشتري وعطيه هي، لأن الآن تنتظرك المسكينة. إذا كان عندك جارة ولا قريبة ولا معارف كل سنة أنت تعطينا زكاة وما زالت فقيرة ما زالت مسكينة، لا هذا أحق وأولى. ولو تكلفتي شيء بسيط تروحين للجمعية أو ترسلين أبو العيال ولا حد العيال يجيبه ويوديها لهم قبل يوم العيد بيوم أو يومين. أمة الله من الجزائر تقول كنت أشرب الماء وأذن الفجر، هل صومي صحيح؟ نعم، إذا كان الإنسان يشرب الماء ثم أذن يكمل الشرب وصومه صحيح ولله الحمد والمنة. تقول أمة الله من الجزائر تقول بأنها كانت تصلي التراويح ومرت بسجدة التلاوة اللي في آخر سورة الأعراف، تقول قمت بعد ذلك وقرأت آيات وركعت، فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح ولله الحمد، ولو قمتي وركعتي من دون قراءة ما في شيء ولله الحمد والمنة. أمة الله تقول كنت في العمرة في رمضان من سنوات، تقول أردت أن أشتري العطر في المدينة، تقول وأعطاني وضع لي وشممته مرتين أو كذا وأنا صائمة، ما حكم صومي يعني في مثل هذه الحالة؟ صومك صحيح وما عليك شيء ولله الحمد، لأن شم العطر وشم الروائح الطيبة هذا ليس بمفطر، فالراجح من أقوال أهل العلم. أم ريان من السعودية تقول بأن متعودة قبل رمضان تقرأ سورة الملك والكافرون والإخلاص قبل النوم، تقول الآن تعرف يعني أيام رمضان وكذا وكذا، هل يلزمني ويجب علي أني أقرأها قبل النوم؟ أم ريان الله يرضى عليك، أولا هذا ليس بواجب، هذه سنة، هذه سنة وعمل فاضل وعمل صالح، فالتعبير بالوجوب لا غلط، ما نقول يجب علي، ولذلك لو تركها الإنسان ما عليه شيء، ما عليه إثم، ما عليه إثم، لأن السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولذلك لا تقولين يجب علي أو كذا، هذا أمر. الأمر الثاني ما دام تعودتي يعني على هذه السنة وعلى هذا العمل الصالح يعني استمري حتى في رمضان. وهذه جزاك الله خير يا أم ريان ذكرتيني، بعض الناس الآن في رمضان يتغير عن أشياء تعود عليها من الأعمال الصالحة المشروعة وهذا غلط. يعني مثل هذه الحالة اللي عند أم ريان اللهم بارك، تقرأ تبارك وتقرأ الكافرون وتقرأ الإخلاص وتقرأ المعوذات عند النوم مثلا أذكار الليل وأذكار النوم، تقول أنا مشغولة بالقرآن وبالقيام، لا 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 تتركين لهذه العادة، هذه عادة طيبة وهذا عمل صالح وفاضل وتعودك عليه لا ينبغي أن ينقطع في رمضان، بل يزداد التأكيد عليه في رمضان، تأكدين يعني يتأكد عليك بارك الله فيك. فأنا أنصحك بأن تستمرين، والحمد لله قراءة القرآن الآن يعني الوقت معكم طويل ولله الحمد والمنة. أم ريان تقول عندها بواسير واحتكاك وشيء من هذا القبيل، تقول أحيانا ما أستطيع قراءة القرآن وأنا جالسة باعتدال، هل يمكن أقرأه وأنا متكئة ومادة رجولي؟ نعم يا أخت الفاضلة، قراءة القرآن لا يشترط فيها الحجاب للمرأة ولا يشترط فيها استقبال القبلة ولا يشترط فيها الجلوس المعتدل، الإنسان يقرأ القرآن جالسا وقائما وماشيا وعلى جنب وماد رجليه وضام رجليه. الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولذلك لو استلقيت على ظهرك على جنبك مديت رجليك جلست على الكرسي كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. أم ريان تقول أنا قبل السلام أكتفي بدعاء اللهم من يسألك رضاك والجنة، تقول أنا حاب أدعي لي والدي ولعيالي وكذا، تقول يعني أنا أخجل من الله أشعر بأن هذا كافي، لا هذا غير كافي، يعني ما دام عندك الرغبة ليش تحرمين نفسك يا أم ريان الله يرضى عليك يبارك فيك. ما عندنا نص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اكتفوا بهذا الدعاء. وبعدين قبل التشهد اسمحي لي أقول لك المعلومة هذه، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال وليتخير من الدعاء ما شاء، قال الإمام أحمد إمام أهل السنة قال مما ورد، يعني مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أيضا اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أن تغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هذا الذي ورد ولذلك اقتصري عليه. اللهم نسألك رضاك والجنة، تدرين مكان أفضل وين؟ في السجود، أفضل من قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. ويقول عليه الصلاة والسلام أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. ولذلك هذه الحالة أفضل. ولا تحرمين والديك وعيالك من الدعاء، لا تحرمينهم، الله يرضى عليك. الناس بأمس الحاجة إلى الدعاء لأنفسهم ولغيرهم، الغير محتاج. ولا تنسين أيضا من دعواتك، الله يحفظك. في السجود تقول اللهم أني أسألك رضاك والجنة، اللهم اغفر لي والدي وارحمهما كما ربياني صغيرة، اللهم احفظ عيالي، اللهم احمهم، اللهم أصلحهم. طيب هذا الدعاء، بارك الله فيك. أم ريان تقول بالنسبة لقراءة سورة الفاتحة على يعني الأوجاع اللي أعاني فيها، احتكاك في الرقبة في الركبة، عندي يعني أمراض كثيرة، تقول هل كل عضو أو كل مكان أقرأ فيه 7 مرات أو يكفيني أني أقرأ وأمسح سائر بدني؟ أخت الفاضل، يكفيك أن تقرأ وتمسح سائر بدنك، لأن الفاتحة رقية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما في داعي أنك تضعين يدك مثلا هنا وبعدين على ركبتيك وكذا، ما في. ولو فعلتي ما في شيء، يعني مثلا لو قلتي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وقرأت الفاتحة بهذه النية، طيب ما في بأس، على الركبة ما في بأس. لكن الأفضل أنك تعممين بدنك كامل، ما دام عندك أعراض كثيرة وإشكالات كثيرة، أفضل تقرأين وتمسحين سائر بدنك. ولو أردت الأولى ما في مانع، بارك الله فيك كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك. أم ريان تقول ما الفرق بين الاستعاذة والبسملة؟ تقول يعني أشوفها في القرآن أحيانا لما أقرأ آية الكرسي وكذا. أخت الفاضل، الله يرضى عليك، بالنسبة للبسملة هي آية نزلت للفصل بين السور، فأي إنسان يريد أن يقرأ سورة من أولها يستعيذ ثم يبسمل، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة براءة. وإذا جاء ليقرأ السورة الثانية ما يأتي بالاستعاذة، خلاص الاستعاذة في أول الأمر، وإنما يقول بسم الله الرحمن الرحيم. واضح؟ بالنسبة للاستعاذة تقال في أول القراءة، سواء كان أول السورة أو مثل أول السور أو بداية القراءة، وتقال عندما يعود الإنسان للقراءة من أثناء السورة وليس من أولها. يعني مثلا أنت الآن قرأت مثلا في سورة تبارك، تبارك الذي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيد الملك، إلى ما وصلت إلى نصف السورة، رحت اشتغلت وكذا، رجعت تبغي تكملين، ما تقولين بسم الله الرحمن، تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وتكملين القراءة، بارك الله فيك. مرة ولا دقيقة؟ المخرج يقول خلاص ولدي. إن شاء الله غدا في أول البرنامج أم ريان إن شاء الله أجيبك على هذا السؤال. أبو أحمد أيضا، أم عمر من الشارقة، كوثر من ليبيا، وشيخة من الفجيرة، سامحوني غدا إن شاء الله في أول اللقاء أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.